أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر الخامس الذي عقده المصنف لتوضيح الروايات السابقة هو أنه الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين نفس الأقوال الصادرة من الأئمة عليهم السلام وذلك برد المتشابه إلى المحكم، حيث ورد في الحديث الثاني عشر: إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. فدلت هذه الرواية على وجوب رد المتشابه إلى المحكم. وحينئذ ما هو المراد من المتشابه في هذه الرواية وما بعدها؟ يقول المصنف: يوجد هنا بدوان احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المتشابه هو المجمل، أي أن اللفظ إذا كان له أكثر من معنى وكانت نسبة اللفظ للدلالة على هذه المعاني بنحو واحد، بحيث لا أرجحية عرفية لأحد المعنيين على الآخر، فكل معنى يشبه الآخر بلحاظ نسبته إلى اللفظ، بحيث إذا سمع المتكلم هذا اللفظ لا يكون هذا اللفظ كاشفا ظهوريا ترجيحيا لأحد المعنيين على الآخر. وهذا ما يسمى بالمجمل في قبال النص والظاهر، إذ الظاهر هو أن اللفظ يكون نسبته لأحد المعنيين أوضح من الآخر، بحيث ينسبق الذهن عند سماع اللفظ إرادة ذاك المعنى الظاهر، وإن كان المعنى الآخر محتمل، إلا أنه هذا الاحتمال مرجوح، والعقلاء أو أهل العرف يجعلون هذا اللفظ كاشفا عن ذاك المعنى، بخلاف المجمل، فإن المجمل لا يوجد معنى يرجحه العرف على الآخر بما هو عرف، بل يرون باللحاظ العرفي، بل يوجد هناك عدم وضوح في إرادة أحد المعنيين من هذا اللفظ. ولا نقصد بالمجمل كما نقح في محله في بحث الظواهر تساوي نسبة اللفظ إلى المعنيين بالدقة، لا يشترط التساوي، يكفي عدم المرجحية العرفية، بحيث أن العرف لا يرى أن هذا اللفظ كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم، بحيث وإن كان يرى تفاوت رياضي بين نسبة اللفظ إلى المعنيين، ولكن التفاوت ليس تفاوتا عرفيا، بحيث يستطيع أن ينتقل من سماع اللفظ إلى الكاشفية عن المراد الجدي للمتكلم، ويسير عليه، إذ لو سار عليه يقول هذا سار بلا منشأ عقلائي، بلا منشأ عرفي. إذن إما أن يراد من المتشابه في هذه الروايات هي وهو المجمل، فتكون الروايات دالة على أنه إذا وجد دليلان أحدهما دلالته من قبيل المتشابه والآخر من قبيل المحكم أي النص، فلا ينبغي تقديم المتشابه على المحكم، ولا يجوز اتباع المتشابه أي المجمل. هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني هو أن يراد من المتشابه هو ذاك اللفظ الذي له ظهور ولكن لا يريد المتكلم ظاهره، وهو ما يسمى بالمؤول، أي أن اللفظ له ظهور في معنى معين ولكن المتكلم لا يريد هذا، لا يريد هذا الظاهر، بل توجد قرينة لو استفرغ السامع والباحث الوسط لوجد قرينة توجب صرف اللفظ عن ظاهره، إما لوجود ما هو أظهر منه فيكون مقتضى الجمع العرفي هو الأظهرية، أو لوجود النص فذاك نص وهذا ظاهر، فهذا الظاهر لا يراد بقرينة ما ورد في دليل آخر وهو النص، أو قراءة ارتكازية عقلية أو ما شاكل ذلك. إذن لو خلينا نحن وظاهر اللفظ فإن المتكلم لا يريد هذا الظاهر بل يريد معنى آخر غير الظاهر، واضح؟ فيكون الشخص قد اتبع المتشابه أي الظاهر الذي يراد منه خلافه، واضح الفرق؟ يقول الشيخ الأعظم لو خلينا نحن وظاهر لفظ المتشابه، قد يقال أن المتشابه كما ذكروا في بحث الظهور يحمل على المعنى المجمل، ولكن هنا توجد قرينة في هذه الروايات توجب إرادة الاحتمال الثاني، وهو النهي عن اتباع المجمل، النهي عن اتباع المجمل، ما ولا تتبعوا المتشابه فتضلوا. يقول الشيخ الأعظم إنما يصدق عرفا اتباع المتشابه، بل إذا كان هذا اللفظ له مدلول معين لكي يتبع، يرى العرف أن هذا اللفظ له مدلول معين حتى يتحقق الاتباع، فالاتباع فرع وجود مدلول لللفظ حتى يصدق ذلك. وفي مورد المتشابه أصلا لا مدلول لللفظ، للمفروض أن اللفظ ليس له مدلول معين، المفروض لأنه لا يرى العرف كاشفية اللفظ عن مدلول معين، فلا يصدق عرفا أنه اتبع المتشابه لو أريد المجمل، فهذه قرينة توجب أن يكون المراد من المجمل المؤول أي الظاهر الذي يراد خلافه، فإن الظاهر له مدلول وهذا المدلول يتبع. وبعد ذلك ذكر في المقام إشكالا، وهو أنه من الواضح أن من المرتكزات عند أهل المحاورة وعند أهل اللسان أنه إذا كان عندنا لفظ ظاهر والآخر أظهر منه أو نص، فإن العرف يرون الجمع بالأظهرية فلا يعملون بالظاهر حينئذ بحسب ما هو المركوز عندهم لوجود الأظهر لوجود النص، فيرون النصقرين على رفع اليد وتأويل الظاهر. فإذا كانت هذه القضية من المرتكزات الواضحة عند أهل اللسان وعند أهل المحاورة، فلماذا تصدى الإمام لبيانها والتشديد عليها مع ارتكازيتها؟ فارتكازية القضية مبعد عرفي عن إرادة هذا المعنى، لأنه معنى كلام شيخنا الأعظم أن الإمام نهى عن اتباع الظاهر الذي في قباله أظهر. خب هذا لا، العقلاء العرف وأهل المحاورة لا يتبعون الظاهر إذا كان هناك ناس أو أظهر. فما هي النكتة لتصدي الشارع لبيان هذا الأمر المركوز؟ يقول الشيخ قدس سره: لا بد من التفريق بين نحوين من الكلام. النحو الأول أن يقطع بأن هذين الكلامين صادرين من المتكلم، وفي مقامنا نفرض مثلا المعصوم، نحن نعلم بأن كلا الكلامين الظاهر والنص أو الأظهر صدرا من المعصوم وسمعناهما أو قام تواتر. الحالة الثانية أن لا نقطع ولا نعلم بصدور كلا الكلامين، وإنما قامت الحجية التعبدية للصدور، فهذا نحكم بصدوره تعبدا لحجية خبر الثقة، ذاك لحجية خبر الثقة لأننا سمعنا المعصوم. يقول: ما هو مركوز عند أهل المحاورة وأهل اللسان إنما هو في الكلام المعلوم صدوره من المتكلم. لو علمنا أن هذان كلامين صادرين، أو أن هذين كلامين صادران من المتكلم، فإننا نقطع بأن أهل العرف بحسب مرتكزاتهم يجعلون النص والأظهر قرين على التصرف الظاهر. كما لو قال مثلا قال: بلي لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل صيغة نهي ظاهرة في الحرمة، ثم جاء المتكلم وقال: لا بأس بفعل كذا، لا بأس نص في الحلية، فيجعلون لا بأس قرين على التصرف في لا تفعل الظاهر في الوجوب ويحملونه على الكراهة. فالمركوزية ثابتة عند أهل العرف في هذا المورد، ولكن في المورد الثاني لا مركوزية، بل قد يتوهم، كما حصل توهم عند جم، قد يتوهم شخص أننا نلحظ السند، فإذا كان أحدهما أقوى سندان فيعمل به وإن كان أقل ظهورا. تفتين؟ يعني إذا جاء كلامين من متكلم، أحدهما يقول اغتسل للجمعة، وجاء دليل آخر وقال لا بأس بترك غسل الجمعة، وكلاهما ظنيي الصدور، ولكن أحدهما أقوى سندا من الآخر، كما لو كان أحدهما حسن والآخر صحيح. تفتين؟ قد أول واحد يقول لك الرواية صحيحة أقوى سندا، فنعمل بما ورد اغتسل للجمعة الظاهر، وتلك وإن كانت نصا إلا أن سندها أقل اعتبارا، فحينئذ لا نعمل بتلك، وكيف تؤولون هذه بتلك، فنعمل بتلك الرواية التي هي أضعف ظهورا وإن كانت أقوى صدورا. فجاءت هذه الروايات للردع عن ذلك، فتقول بأنه متى ما وجد ظاهر وأظهر وإن كان في كلامين لم يقطع بصدورهما، وإنما ثبت أنهما كلاما المعصوم بحجة، لا بد أن تعملوا قواعد الجمع العرفي كما لو كان مقطوعي الصدور، فتقدموا المحكم والنص فتقدم النص والأظهر على الظاهر، وتكون هذه الروايات في مقام بيان أنه لا تجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر أرجح منه سندا وإن كان أضعف منه دلالة، تنهى عن ذلك. هذه الروايات تنهى عن التسرع والمبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر، ذاك الخبر الآخر أرجع منه سندا ولكن أضعف منه دلالة إذا فرض أنه أمكن رد المتشابه إلى المحكم. وتقول الرواية فإن الفقيه كل الفقيه من تأمل وعرف معاني كلامنا وتأمل أطراف القضية فلا بد أن يستفرغ الوسع في الجمع الدلالي ولا يسارع في طرح الرواية لأنها خالفت تلك الرواية. وهذا موجود عند جمع من الاتجاهات أنه يسارعون في طرح الرواية لأجل مخالفتها لتلك الرواية مع أن باب الجمع العرفي بل ممكن، فلا بد أن لا يتسرع في الطرح ويستفرغ الوسع في فهم معاني كلمات المعصوم، وذلك برد بعضها إلى بعض واستخراج الظهور النهائي. إذن الغرض من هاتين الروايتين بحسب الظاهر الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في فهم معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد أن غيره أرجح منه سندان.
بس تشوف هذا معنى يظهر من الرواية يعني فرنا على النظر إلى الرواية.
نعم.
لو أعدنا النظر إلى الرواية.
نعم.
هل واقع هذا المعنى يظهر من الرواية؟ إن في رواية إن في كلامنا متشابه.
يقول المتشابه له معنيين، إما المؤول وإما المجمل. المجمل استبعد الشيخ، فبقى المؤول. معنى المؤول أن يكون عندنا ظاهر لا يراد منه لقرينة أخرى. خب هذا هو الشيخ ضيق الدائرة. معلومي الصدور هي مسألة مرتكزة. إذا كان معلومي الصدور هذا واضح، فكيف يتصدى المعصوم لبيانها؟ يقول إذن هذه الكلام ناظر إلى ما ثبت أنه كلامهم بحجة. فجاء يخبر ترى إذا وصلكم كلامين من عندنا أحدهما محكم والآخر متشابه فلا تتبعوا المتشابه وردوا المتشابه إلى المحكم، أي ردوا الظاهر إلى الأظهر، ردوا الظاهر إلى النص. يعني لا تتسرع في اتباع ذاك الظاهر لأجل أي محذور، لأجل أي شيء، لأن الإنسان إذا ورد له كلاما قد يتسرع في اتباع المتشابه أي الظاهر لأنه لم يقف على معاني كلماتهم. معنى لو استفرغ الوسع واستفرغ الوسع والاجتهاد في فهم معاني كلماتهم لما تسرع في اتباع هذا المتشابه أي الظاهر الذي لا يراد ظهوره. شوف الرواية تقول هكذا، تقول إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتتصرف على وجوه، فيها ظاهر فيها أظهار فيها كذا فيها احتمالات متعددة، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. شوف ولا يكذب، إذا كان مجمل هو يكذب لأنه كلا المعنيين مو معلوم، أما لو كان ظاهر وأظهر كلاهما محتمل، لكن الشارع قد يريد لا يريد الظاهر لوجود ما هو أظهر من. ومعنى الاستفراغ في فهم معاني كلماتهم أنه لا بد أن يلحظ مجموع كلماتهم، فتلحظ القرائن المنفصلة. هذا يعني بلحاظ النظر العرفي لهذه الرواية كأنها في مقام بيان الحث على استفراغ الوسع في فهم معاني كلماتهم. خل نقرأ، عندنا تعليق. قال الخامس: إن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة عليهم السلام برد المتشابه إلى المحكم، والمراد بالمتشابه بقرينة قوش بقارش قال بقارن أنه في احتمال في المتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو الظاهر الذي أريد منه خلافه، لأن الاتباع فرع وجود مدلول ظاهر حتى يتبع، نعم، ومع التشابه لا مدلول لكي يتبع. فبلي إذ المتشابه إما المجمل بلي أو وإما المؤول ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهر. وهذا المعنى وهو إرجاع الظاهر إلى النص أو الأظهار لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور منهم، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بأسناد الثقات. تفتين؟ يعني الحديث إذا كان التي نزلت منزلة المعلوم الصدور بلحاظ الحجية، فالمراد حينئذ أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر أرجح منه سندا، هي أرجح منه شنو؟ سندا، وإن كان هو أرجح دلالة، واضح؟ لا يجوز المبادرة إلى هالزمان، موجود شيخنا هذا الفكرة، بعضهم يتسرع في ضرب الرواية أو ردها، مع أنه لو استفرغ الوسع لرأى جمعا عرفيا مع تلك الرواية. تفتين؟ فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي، هاي الخبر المطروح الذي هو أقوى ظهورا، واضح، المنافي لخبر آخر أقل ظهورا لكن أرجح منه سندا، إذا أمكن الرد المتشابه منها بل إلى المحكم فلا بد من التأويل، لا بد من الإعمال القرائن العرفية. وأن الفقيه حق الفقيه، من هو حق الفقيه؟ من تأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها. والغرض من هاتين الروايتين، هذا مدلول التزامي، يعني غرض، يعني المدلول المطابق اللي قرره قبل قليل. ألم ما هو الغرض؟ ما هو مدلول الالتزامي ما وراء الكلام؟ وش يريد يقول يعني في النتيجة؟ ما هو مدلول الالتزامي؟ ما هو الداعي لهذا الكلام؟ ما هو الداعي الذي جعله أن يقول كذا؟ الغرض من الحاث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه كالمرجح السندي. هنا كثير من الأعلام الذين تعرضوا لكلام الشيخ في حواشي الرسائل أشكلوا على ما أفاده قدس سره، ومنهم الميرزا الإشتياني والآخوند والمحقق الهمداني في حاشيته، وأيضا لعله غيرهم، هؤلاء العمدة. فذكر الميرزا الإشتياني قدس سره بأننا نتفق مع الشيخ فيما وصل إليه في النتيجة، أي أنه أن المستظهر عرفا من هذه الروايات ما استفاده من الحديثين، وهو أنه لا بد من استفراغ الوسع بل في فهم معاني كلماتهم وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد وجود مرجح سندي للآخر، ولكنه لا بما ذكره قدس سره، إذ يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول، قد أفاد بأنه لا معنى لاتباع المجمل، صحيح؟ وقد قربنا كلامه بأن المجمل بأن الاتباع فرع وجود مدلول لكي يتبع، هذا محل إشكال. بل أنه يصدق اتباع المجمل من باب أن اللفظ بحسب القواعد العرفية ليس له أظهرية في أحد المعنيين على الآخر، ولكنه الشخص قد يختار هو أحد معنيي المجمل من جهة موافقته لغرضه الشخصي ولغرضه النفساني وما شاكل ذلك. تفتين؟ فإنه الشخص لأجل هواه، لأجل مصلحته، لأجل كذا، يقوم ويختار أحد المعنيين من اللفظ ويتبعه. وقد ورد ذلك أيضا في القرآن الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. وهنا نسب الاتباع إلى المتشابه، والظاهر أن المتشابه في الآيات هو بمعنى المجمل. إذن نحن نسلم بأن المجمل لا ظهور له عرفي في أحد المعنيين ولا مدلول له ظاهر، ولكن معنى اتباع المجمل هو ابتغاء بل صرفه إلى بعض محتملاته ببعض القياسات والمناسبات الذوقية من غير قرينة عرفية أو قرينة عقلائية أو مناسبة حكم وموضوع أو ارتكازات متشرعية أو ارتكازات عقلائية. فيقال أنت تتبع المجمل، وهذا في عرفنا موجود، من تشبث ببعض الألفاظ ذات معاني يقول أنت اتبعت المجملات. فليس يشترط في صدق عنوان الاتباع عرفا أن يكون له مدلول ظاهر. ولهذا أفاد أيضا بل أفاد المحقق الهمداني في الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية هذه نص العبارة.
هذا ما قلته
اثنينهم اثنينهم جاب بينهم نفس الشيء تقريبا، هو بس الهمداني أوضح. أقرأ لكم عبارتيهما. أولا عبارة بحر الفوائد في النسخة الكمبيوترية الجزء الثامن صفحة 393، قال: لا بأس باستظهار ما استفاده من الحديثين. النتيجة يقول أنا أتفق إياه في النتيجة، يعني لو ألقي هذا الفقيه من عرف معاني كلامنا وكذا، يعني ظاهرها أنه في مقام استفراغ الوز في فهم معاني الكلمات، إلا أن تعليله بما أفاده بقوله ولا معنى لاتباع المجمل قد يناقش فيه، بأنه قد يختار التشخيص أحد المعاني للمجمل من جهة موافقته لأغراضه النفسانية، كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. هذه عبارة من؟ هذه عبارة الميرزا الإشتياني. عبارة الهمداني أوضح وأصرح، قال في الفوائد الرضوية بل الجزء الثاني صفحة 125، قال: أقول اتباع المتشابه قد يتحقق بابتغاء تأويله وصرفه إلى بعض محتملاته ببعض القياسات والمناسبات الذوقية من غير قرينة عقلية أو نقلية مرشدة إليه، فلا ينافي كذلك كونه في حد ذاته مجملا، فيمكن أن يكون المراد بالنهي عن اتباع المتشابه النهي عن حمل الكلمة التي تنصرف على وجوه على بعض جهاته ببعض المناسبات أو الدواعي النفسانية من غير قرينة عقلية أو نقلية دالة عليه، كما أن هذا لعله هو المراد باتباع المتشابه في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. ويؤيد ذلك عندنا رواية، أنا لاحظت رواية موجودة في المقام قريبة إلى قريب إلى مسألة الاتباع. ورد في الرواية عن علي بن الحسين المرتضى، يعني سيد المرتضى، في رسالة المحكم والمتشابه، نقلا عن تفسير النعماني عن إسماعيل بن جابر، شوف الرواية، عن الصادق عليه السلام مؤيدة، يقول: وإنما هلك الناس في المتشابه. ليش؟ شوف العبارة: لأنهم لم يقفوا على معناه. إنما هلك الناس في المتشابه لأنه لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، يعني بدون قرائن، واستغنوا بذلك عن مساءلة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهورهم. فتعبير لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، هذا يعني أن المتشابه لا يفهم الإنسان معناه. لم يفهم الإنسان معناه، هذا معنى كأن هذا المتشابه، يعني لم يفهم الإنسان معناه، ولذا يقوم ويؤوله من عند نفسه لآرائه وما شاكل ذلك، مع أنهم أمروا في الرجوع إلى المتشابهات لو أريد، بل إلى تفسيرها كما فر إلى أهل البيت عليهم السلام، فإنهم يعرفون متشابه القرآن ومحكمه، ويعرفون أن يردون المتشابه إلى المحكم. ولكن مع ذلك، هذا إشكالين، أصر السيد الشهيد قدس سره في الجزء الرابع من البحوث صفحة 281، الجزء الرابع من البحوث صفحة 281، أصر على أن المتشابه حتى في الكتاب ليس المراد منه التشابه، تشابه اللفظ بلحاظ مفهومين أو معنيين. وأتذكر بأني طرحت هذا البحث مفصلا في المراد من المتشابه والمحكم، ما أدري في الكفاية في الرسائل الآن ناسي أنا، لأن متعرض كلام السيد الشهيد، أنا في سنة تعرضت إلى كلام السيد الشهيد، الآن متردد هل في الكفاية أو في الرسائل. مرأنا في الرسائل شيخنا تذكر في الكفاية الظاهر، بحسب الظاهر في الكفاية تعرضنا إلى كلامه هنا إذا ما خانت الذاكرة، بس قطعا تعرضت إما في الكفاية أو في المكاسب أو في الرسائل، استغفر الله، تعرضت إلى هذا البحث، وهذا أنه ما هو المراد من المتشابه، لأن هذا بحث رجع للظهور، حيث أن الإخباريين أو بعضهم تمسك بالنهي عن العمل بظواهر الكتاب بما ورد في النهي عن العمل بالمتشابه، قالوا القرآن محكم ومتشابه، مو ظاهر ونص ومجمل، حتى تقسيم الثلاثي ما موجود، محكم وكل ما عدا المحكم هو متشابه، والمحكم هو النص وما عدا النص يكون متشابه. ما أدري الآن لعله في الرسائل، لعله ذكرنا في بحث ظواهر الكتاب، بلي في الرسائل بلي في ظواهر الكتاب، هذا الآن استقر عليه الرأي، لأنه الشيخ العظم تعرض إلى هذا الموضوع، فتمسكوا بما ورد عن النهي عن اتباع المتشابهات، وقالوا الظاهر من المتشابه، وأخذنا به ما معنى المتشابه. السيد الشهيد هناك يقول لا يوجد تشابه في الكتاب، بمعنى أن اللفظ له معنيين في الدعوة، دعوة غريبة من نوعها، أن القرآن أصلا ما في لفظ متشابه، بمعنى أن اللفظ له معنيين ولا يعلم ما هو المعنى المراد، بل حمل التشابه على التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي، فإن التشابه المفهومي معنى أن اللفظ الذي استعمل لا يراد ما هو معنى أصلا، هاي تشابه في المفهوم، المفهوم واضح. ماذا يريد المولى؟ ما ندري. تارة لنحن نعلم ما يريد المولى، ولكن لا نعلم ما هو المصداق لهذا الكلام، فيحصل عندنا تشابه بلحاظ المصداق. تفتي مطلب؟ وادعى أن التشابه هنا تشابه مصداقي لا تشابه مفهومي، حيث استدل على ذلك بما مثل أولا بأن القرآن كتاب هداية، كتاب نور، وكله بيان. أنزلنا الكتاب، هو يقول أنه بيان، وظاهر الإحلالية أن كل آيات بيان، يقول البيانية تتنافى مع الإجمال. كيف يقول هو بيان ثم هو مجمل؟ فما في مجمل مفهومي، وإنما المفهوم واضح، وإنما اشتبهوا في المصاريق، ففسر القلم مثلا بالقلم المادي، فسر الكرسي بالتجسيم، فسر كذا. الكرسي واضح معنى، لكن مصداقه وقع فيه التباس. وراجع أيضا الميزان لعله عنده هذا الكلام، وقد تعرضنا إلى ذلك وناقشنا هذا الكلام، وتمسك بنفس نقطة الشيخ اتباع. الاتباع يقول اتباع المجمل، شو يتبع المجمل مع أن المجمل لا مدلول له؟ فكيف يقول اتبع؟ لا بل فأما الذين في قلوبهم زيغان فيتبعون ما تشابه من. كيف يتبعون ما تشابه؟ بنفس نقطة الشيخ، والآن مستحكمة عند السيد الشيخ، وما ولم وظهر لا يقبل كلمات الميرزا الاشتياني ولا مداني وغيره. فلاحظوا كلامه. إذن هذه المسألة مسألة أيضا محل نزاع، مو مسألة منتهم منها يعني. فبعضهم اتفق مع الشيخ الأعظم في المقام، وبعضهم خالفه، خصوصا قال شنو قال بعد الآية؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، بلي كذا ابتغاء تأويله. كيف تأويله؟ كيف تأويل؟ مو أول يعني مو مجمل، مو قلنا المتشابه إما مجمل أو مؤول، فتأويله يعني مؤول، يعني هذا اللفظ قابل للتأويل. يقول اللفظ المجمل مو قابل للتأويل أصلا، واضح. وإنما الذي يقبل الظاهر الذي يمكن أن يراد منه خلاف ظاهره، فيقول أول الظاهر. معنى التأويل أن الشيء في حد ذاته له معنى يراد صرفه عن معناه بقرينه، هي معنى أول. فهذا يقول فتؤول الآية، فتؤول الرواية في الاستدلالات. إذا شفت تأويل يعني هذا حمل للشيء على خلاف ما هو ظاهره أولا بقرينة. يقول ليش أول؟ هاي يسألون ليش أول؟ يقول أول لأجل تلك القرينة المنفصلة. يقول التأويل أصلا يستبطن أن اللفظ في حد معنيه، اللفظ في حد ذاته له ظاهر ويراد صرفه عن ظاهره. فهذا المطلب والتعليق الأول في كلام المصنف. لاحظوا ما أفاده السيد الشهير قدس سره، صفحة 281. المطلب الثاني الذي نتعرض له هنا، قد يقال بأنه الرواية الثانية أجنبية عن بحث الجمع، عن بحث التعارض، حيث أن شيخه الروايتين الأخيريتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة. إذا رجعنا للرواية قبل الأخيرة، نعم، فردوا متشابهها إلى محكمها، مقتضى وجوب رد هذه لتلك الجمع بين الأقوال الصادرة. أما الحديث الأخير، أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. هذا لا يتوقف على أن هناك قولين للمعصوم ونريد أن نجمع بينهما، تفتين؟ بل يصدق عرفا هذا المعنى ولو في دليل واحد، وأن الكلمة تنصرف على وجوه، لها ظاهر، لها أظهر، لها معنيين، لكن بلحاظ المناسبات العرفية مثلا والارتكازية نقوم ونحمل اللفظ على ذاك المعنى، التفتين، ولا علاقة له بالجمع، نفس استظهار من نفس الدليل، لأن هنا دليلان ونريد أن نجمع بينهما. فجعلوا الرواية الأخيرة رواية داود بن فرقد من الروايات التي هي في باب التعارض والترجيح بتقديم أحد الأظهرين على الآخر ليس له وجه واضح، وهذا أيضا ما أشكل به جمع من الأعلام. ولهذا بالرغم من هذين الإشكالين اتفق مثلا بحر الفوائد المرزى الإشتياني، واتفق أيضا معهما الهمداني، أن ما انتهى إليه الشيخ في الآخر البحث صحيح، أن الغرض من الرواية الحث على الاجتهاد. فقال الهمداني هكذا برغم أنه أشكل، قال ولكن الظاهر، شوف عبارته، الظاهر أن المقصود بالروايتين التنبيه على أن الأخبار الصادرة منهم ربما أريد منها خلاف ظاهرها، فلا يجوز المبادرة إلى اتباع ما يتراءى من شيء منها في بادي الرأي قبل الفحص وبذل الجهد في استكشاف مرادهم بالتدبر والالتفات إلى سائر كلماتهم وغيرها من القرائن والشواهد. مو لعبة جهال، الاستظهار واضح، مو استظهار وليد عام اللفظ واضح، هذا اللفظ موضوع له المعنى، سيدي هذا ظاهر بمعنى، لا، عملية معقدة تفاعلية تحتاج إلى، خصوصا بعد كلما ابتعدنا عن عصر الناس، والشواهد العقلية والنقلية الكاشفة عما أرادوه بهذه الظاهر. وهناك بعض الإشكالات الأخرى يضيق الوقت عن طرحها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وكانت أتعرض إلى الأحدثية، الترجيح بالأحدثية، ولكن ضاق الوقت، لعل نتعرض إلى إن شاء الله في بعض الكلمات التي تأتي من الشيخ الأعظم إذا تعرض إلى مناسبة أتعرض، وإلا كان في البال أتعرض إلى الترجيح بالأحدثية. يأتي هذا تمام الكلام في المقام الثاني، يأتي المقام الثالث بعد عطلة عاشوراء، أول سبت بعد يوم العاشر، لعله سر 15 أو 16 محرم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.